عليكم السلام ورحمة الله. الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية، وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسول قدراً في واقعة.
الحمد لله. الحمد لله.
وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن ومن الأحكام التي صدرت من الرسول قسما في واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابا عن سؤال، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في قولها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله وأنزلها القرآن والسنة وفي عهد الصحابة واجهتهم مصائع وطرأت لهم طوارئ لم تواجه المسلمين ولم تقرأ لهم في عهد الرسول، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقدر وأكثر وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في قولها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله وفتاوى الصحابة وأقضيتهم ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة، وفيها بين القولين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع أحكام وقائع فرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث، ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة علمية بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية، ولم تسمى هذه المجموعة علم الفقه ولم يسمى رجالها من الصحابة الفقهاء.
طيب الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن شرع الشيخ رحمه الله في ذكر شيء من تاريخ نشأة علمي الفقه وأصول الفقه، نشأة كل منهما وتطوره. الفقه هو الغاية وأصول الفقه هو ماذا؟ هو الآلة. قلنا هذا مرارا، الفقه هو الغاية وأصول الفقه هو الآلة التي يتوصل بها إلى إيش؟ إلى الفقه. المقصود هو الفقه، أحكام الله، أحكام الشرع. لقد أفاض الشيخ رحمه الله في ذكر تاريخ أو نشأة كل منهما، ولا شك أن هنالك تداخلا بين ما يذكر عن نشأة علم الفقه وما يذكر عن نشأة علم أصول الفقه، لأنه كما يقول العلماء الفقه من يوم ما وجد معه علم أصول الفقه، لأننا يجب أن نعي هذا، لا يمكن وجود شيء إلا إذا وجدنا الآلة التي بها يوجد. إذن لا يمكن أن نتصور أن ثمة فقها بلا أصول، من أول يوم وجد الفكر فقد وجد معه أصول الفكر باعتباره علما مستقلا لذاته. لكن من حيث الظهور، من حيث الظهور، ظهر الفكر قبل ظهور علم أصول الفكر. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله في كلام فيه شيء من الطول، يشرح لنا كيف بدأ الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه هو أحكام الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم في كل حال بحكم الله عز وجل. إذن تكون الفقه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلم أصول الفقه هل وجد مع وجود الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد، لكنه لم تكن هنالك حاجة إليه، لم تكن هنالك حاجة إلى هذه الآلة التي يستنبط بها الحكم من الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي من السماء لا يحتاج إلى استنباط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستنبط باجتهاده هو، فلذلك اختلف الأصوليون في باب من أبواب هذا العلم فقالوا هل يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نكون إن الرسول اجتهد في كذا؟ اختلفوا حتى في هذه المسألة، اختلفوا من هذا الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه من السماء، فتلقيه للأحكام الشرعية ليس من باب الاجتهاد، وإنما من باب الوحي الذي يأتيه من السماء. بدأ الفقه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع في كل واقعة وفي كل حالة، واستمر الحال كذلك بعده في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا يخبرون بأحكام الله في كل حالة عرضت عليهم، كان هكذا في عهد أبي بكر الصديق، وفي عهد عمر، وفي عهد بقية الخلفاء الراشدين ومن جاء بعده. أنا ألخص لكم هذا التاريخ الطويل لأنه سيأخذ منا وقتا طويلا، أريد أن ننتقل رأسا إلى نشأة علم أصول الفقه، هذا الذي يهمنا الآن. نعتبر هذا كل ما ذكره الشيخ عن نشأة علم الفقه بمثابة مقدمة، مقدمة لمعرفة نشأة علم أصول الفقه. فخلاصة ما قاله الشيخ أن الفقه بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وبعد ذلك جاء الدليل الآخر وهو الإجماع. متى صار الإجماع؟ لم يوجد إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع من؟ من يجمع؟ لا حاجة لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد، المصدر الوحيد للأحكام الشرعية في العهد النبوي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعده في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بدأت الحاجة تظهر إلى وجود بدايات الإجماع. الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال إذا وجدنا مسألة اتفق عليها الخلفاء الأربعة فهو أرجح من غيره. أن وجدنا قولا لأبي بكر وقال مثله عمر وعثمان وعلي، وإن قال من قال بعدهم بقول مخالف فهذا القول يجب أن نقدمه. إذن هذه بوادر الإجماع، فكأننا نقول أجمع أو اتفق الخلفاء الأربعة. قال وإذا وجدنا ثلاثة منهم قالوا بقول فهذا أرجه من قول الرابع. قال فإذا تساوى الطرفان قال ننظر إلى الجهة التي فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، لأنه خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذا أن نعرف أن الفقه كما هو أصول الفقه نشأ بالتدرج، بدأنا بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وصلنا إلى الإجماع، ثم القياس. حتى القياس كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن يسمى بقياس، لكن كآلة يتوصل بها إلى حكم الله كان القياس موجودا. ومن أدلة ذلك ما ورد في حديث صحيح أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من قبل امرأته وهو صائم، فبماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت، أيفسد هذا الصيام الصوم؟ لا يفسده. إذا ماذا هذه سورة؟ ماذا سورة؟ ماذا كأنه سورة قياس، وإن لم يسمى بقياس. لذلك قلت لكم الفقه وأصول الفقه كلاهما قديمان قدم الشريعة نفسها، لكن كوننا نسمي هذا العلم بعلم الفقه وسمينا ذاك العلم بعلم أصول الفقه هذا جاء متأخرا، لم يوجد شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الفقه، ولا شيء اسمه أتى علم التوحيد، ولا شيء اسمه علم التفسير وما إلى ذلك. وهذا لا يعني أن تسمية هذه العلوم في فترة لاحقة بدعة كما أفاه فهم ذلك بعض الجهال، حتى وصلوا يعني ابتدعوا قولا جديدا فقالوا إن تسمية العلوم الشرعية بفقه وأصول وتوحيد وحديث هذه كلها بدعة لم يكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم كلها كانت موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر كلام الله، كان هو مصدر الحديث وما إلى ذلك. إذن هذه كلها كما قلت لكم نعتبرها مقدمة لكي نذهب رأسا إلى ما يهمنا في هذا الدرس، ألا وهو كيف نشأ علم أصول الفقه، فلعلك تنتقل إلى ذلك في الصفعة التي بعدها. أما علم أصول الفقه إذن قف هنا، يقول الشيخ لم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري. إذا كان المقصود أنه لم ينشأ كعلم مستقل يعرف بعلم أصول الفقه فنعم، لكن قواعد أصول الفقه ومعالمه كما قلت لكم كلها كانت موجودة من يوم وجد الفقه، من يوم وجدنا الفقه، بدليل ما ذكرت لكم من أمثلة مثال القياس والإجماع وما إلى ذلك من القواعد التي نسميها اليوم أصول الفقه. لكن لعل الشيخ يقصد هنا نشأة العلم، أي نشأة علم أصول الفقه باعتباره علما، هذا لم يوجد إلا في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه في القرن الهجري الأول لم تدو حاجة إليه، خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن ذلك حاجة ظاهرة، كل ما وقعت واقعة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فأحكم فيها بحكم الله، وهكذا استمر الحال في عهد الخلفاء الراشدين. العلم بوادره معالمه موجودة، لكن لا أحد شعر بأن هنالك حاجة لتسمية هذا العلم بعلم أصول الفقه وبتدريسه أو تدرسه في هذا الوقت. هذا مقصود الشيخ. فالرسول كان يفتي نعم ويقضي نعم 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 إذن هنا يتضح الأمر أكثر. الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأوا آية بسليقتهم العربية فهموا مدلولها، لم يحتاجوا إلى قواعد لغوية أو قواعد أصولية يدرسونها كما نحن بحاجة اليوم. نحن الآن نحتاج أن ندرس قواعد اللغة وقواعد الأصول حتى نعرف ما هو الأمر وما هو النهي وما هو العام وما هو الخاص وما هو المطلق وما هو المقيد. هم بطبيعتهم بسليقتهم كانوا يدركون كل هذا، فلذلك لم يوجد علم أصول الفقه الذي فيه نتعلم كل هذه القواعد. بسليقتهم أي بطبيعتهم العربية كانوا يستنبطون الأحكام من أدلتها. نعم. نعم. وهذا مما ساعدهم أن الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا نزول القرآن وشاهدوا كذلك ورود الأحاديث، فعندما تأتي آية من الآيات القرآنية أولا بطبيعتهم العربية فهموا ماذا تدل عليه الآية، وزد على ذلك أنهم عرفوا لماذا وكيف وأن ماذا نزلت هذه الآية، فهذا يساعدهم مساعدة أخرى في فهم مراد الله عز وجل في النفس. فلذلك في أهد بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتنة التي حدثت بين الصحابة كان بعض صغار التابعين فهم شيئا من كتاب الله، وذلك في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هكذا الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا التابعي فهم من الآية أنه يجب أن نشارك أهل الفتن في القتال حتى لا تكون فتنة، قال لأن الآية تقول قاتلوهم حتى لا تكون. فسمع أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا نزلت فينا نزلت، أما نحن فقد قاتلنا ولم تكن فتنة، أما أنت الذي تدعو إليه فأنت تقاتل لتكون فتنة. إذن الصحابة ماذا يقول؟ أنا شاهدت نزول الآية وعرفت سبب نزول هذه الآية، أنت الآن تضع الآية في غير موضعها، يعني الكف عن الفتنة هو مدلول هذه الآية ليس المشاركة في الفتنة. قال نحن خوتبنا بهذه الآية وقاتلنا حينئذ فلم تكن فتنة، أما أنت الآن ما تدعو إليه الآن إنما تقاتل لتكون فتنة، يعني هذا القتال الذي تدعو إليه أنت الآن هو منبع الفتنة نفسها. إذن هذا مما يعطي الصحابة رضوان الله عليهم مكانة عالية في فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. اختار الله من شاء من الناس أن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم هذه الميزة أنهم شاهدوا، ليس مجرد أنهم سمعوا، رأوا وسمعوا وعايشوا. فهذا مما يؤكد عليه علماؤنا السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم، فلذلك يفضلون دائما علم السلف على علم الخلف، ليس من باب التعصب. تفضيل علم السلف على علم الخلف ليس فيه تعصب للسلف، وإنما إقرار للواقع، الواقع الذي يعرفه كل الناس أن من سمع ورأى غير من أخبر، لم يسمع ولم يرى، ربما صار فيه تأويل تحريف للكلام قبل أن يصل إليه، كما وصل إلى هذا التابع. انظروا التابع كم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل من 100 سنة، فما بالك اليوم بينك وبين رسول الله كم سنة؟ 1400 وزيادة. إذن لعل الكلام قد تغير، تحول، تحرف. فالمسلم إذا كما قال الإمام ابن القيم، قال إذا قال الصحابة أجمعوا على شيء فهذا هو القول، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم ننظر هل اتفق الخلفاء الأربعة، لأنهم أقرب، فالأقرب فالأقرب، ليس من باب التعصب وإنما من باب إقرار للواقع. هذا الواقع كلنا نعيشه في كل جيل وفي كل وقت. الآن إذا افترضتم من هذا المكان فهمكم لما أقوله ليس كفهم من يأتي واحد منكم وينقل إليه، ربما نقله ونقص مما ينقل شيء. إذن هذا من مما ينبغي أن نؤكد عليه، ويثبت ويظهر لنا مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أولا، شوف، أولا هم عرب، لم يترجم إليهم القرآن، لم يترجم إليهم القرآن، يعني بسليقتهم يفهمون، يعرفون إذا تكلم العربي عرفوا معنى كلامه. زد على ذلك أن الآية والحديث نزلا وهم يشهدون، وهم يشهدون. نعم
تفضل.
نعم، هذا أيضا مهم يجب أن نقف عنده، يجب أن نقف، هذا مما افتقدناه كثيرا في كثير. لذلك بدأنا نجد من الفتاوى الغريبة، الفتاوى الغريبة والعجيبة، كمن يقول إذا لم يبلغ صوت الإمام المأمومين فمن نقل صوته ليبلغهم فقد ابتدع. ليش؟ لماذا ابتدع؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل. طيب هل وجدت داعية لذلك ولم يفعل؟ هنا السؤال. العلماء يقولون قبل أن نسمي عملا من الأعمال بدعة يجب أن يتوافر فيه أمران، يجب أن يتوافر فيه أمران. ما الأمران؟ قالوا وجود المقتضي، وجود المقتضي، والأمر الثاني انتفاء المانع. لا بد من توفر هذين الأمرين، يعني وجدنا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمجرده لا يجعله بدعة، بمجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لم يصبح بدعة إذا فعلناه نحن. قبل أن يصبح بدعة لا بد أن نتأكد أن هنالك مقتد، وجود مقتد يعني وجد ما دعا إليه في أيام النبي، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تركه. إذن الترك هو العبادة، الترك هو المطلوب، أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا لشيء إلا لوجود مانع من الموانع، فإذا زال هذا المانع يجوز لنا أن نفعل. فهمتم هذا؟ وجود المقتضي وانتفاء المانع، لا بد من توافر هذين الأمرين قبل أن يصبح ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بالنسبة لنا. ومن أمثلة ما يضربها العلماء لتوضيح هذا النداء لصلاة العيدين أو الإقامة لهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مصلى العيد فلم يؤذن ولم يقم، وإنما بعد أول ما بدأ قال الله أكبر. إذن ترك ماذا؟ ترك النداء، مع أنه كان يأمر بالنداء في الصلوات الخمس. ترك الإقامة مع أنه كان يعلمهم الإقامة. طيب، هل وجد مقتدي؟ نعم وجد مقتدي، لأن من يأتي إلى صلاة الصلوات المكتوبة إذا جاء إليها خمسون فنتوقع أن يأتي كم إلى العيد؟ 500 على الأقل. أي جمع أكبر، الجمع في العيد ولا الجمع في المساجد؟ إذن إذا وجد سبب دعا إلى أن ننادي الناس ليأتوا إلى الصلوات المكتوبة الخمس، فمن باب أولى أن يوجد سبب يدعو إلى أن ننادي الناس ليأتوا لصلاة العيد. إذن وجد ماذا؟ ما يقتديه، وجد ما مع ذلك تركه. إذن من نادى أو من أذن لصلاة العيد فهو مبتدع، فهو مبتدع. انتفاء المانع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة، لهدمت الكعبة ولجعلت له بابين. لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يا عائشة لم تكن هكذا، الكعبة كان بابه على الأرض يدخله من يريد من غير أن يحتاج إلى وسيلة للارتقاء كما هو الحال اليوم، لكن قريش قال كيف بيت الله يدخله من شاء، نحن يجب أن نختار من يدخل بيت الله، فلذلك رفعوا باب الكعبة. فإذا جاء الغريب يحتاج أن يستأذنهم فيعطونه ماذا؟ سلما يرتقي عليه قبل أن يصل إلى الباب. هذا من صنعهم، لم يكن هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وددت أن أفعل هذا، لكن قومك حدثاء عهد بكفر لقالوا ألا تروا الآن هو الآن يهدم بيت الله. أما قلنا لكم؟ قال قومك لا يفهمون، لا يستوعبون. الكفار يجدون ذلك فرصة لتشويه صورة الدعوة، يقولون شوف شوف انظر الآن هذا قال هو نبي من الله، كيف نبي الله يهدم بيت الله؟ قال هذا الذي منعني، هذا الذي. طيب من فعله اليوم هل فعل بدعة؟ لا، لأن الآن لسنا حدثاء أحد بكفر، إذن زال المانع. إذن ما نسمي أي ترك من تروك النبي صلى الله عليه وسلم بدعة إلا إذا توافر فيه هذان الأمران، وجود المقتضي وانتفاء المانع. أيضا مما يحرص عليه العلماء الفقهاء الأجلاء أنه ما يفتون بشيء إلا إذا رأوا أنه موافق للمقصد الشرعي منه. يعني أنت قد تنظر إلى الآية وتظن أنها بنفسها تفيد كذا، لكنهم ينظرون إلى النتيجة النهائية منها، هل هذا مقصد لله؟ هل هذا ما يقصده الله عز وجل؟ إذا وجدوا أنه هذا مخالف كثير من الذين يفتون الفتاوى القريبة اليوم لم يفكروا هذا التفكير، كيف نقول فلان صلى وصام وحج لكنه أكل بملعقة فيدخل النار، هل هذا مقصد شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، لم يكفرهم مع أنه قال ويل من النار. كيف واحد الآن يأتي يقول كل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار، إذن كل بدعة كفر، من أين رأيتها؟ هناك أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعذب في النار، مع ذلك ليس بكافر. توضع وضوءه للصلاة وترك بعض المواضع لم يصبه الماء، قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، مع ذلك صل خلفه، بعضهم رأوهم وصححهم. لكن عدم اعتبار مقاصد الشريعة أن هذا لا يمكن أن يكون مقصدا لله عز وجل، يعني هذا التفسير ربما فيه خلل ما، هذا مما جاهله بعض المفتين الفتاوى الغريبة، مجرد أن ينظر إلى آية، مجرد أحيانا يسلك طريقة الفلاسفة، من فعل كذا فهو كذا ومن كذا فهو كذا فيجب أن يكون كذا، هذه مصيبة. لذلك قال الشيخ الألباني فيما حكاه أنه لما كان في بلاد في ألبانيا كان مما أدركه أن أحد المتعالمين، ليس متعلمين، فرق بين التعالم والتعلم، جعلني الله وإياكم من المتعلمين لا من المتعالمين. قال أحد المتعالمين غضب على تلميذ له، فلم يقف عند هذا عند حد الغضب الظاهري، بل ذرها وكفر هذا التلميذ، قال هو كافر. ليش؟ ما ذنبه حتى كفر؟ قال نعم هو كافر. أتدرون ما ذنبه؟ لأنه لما خلع الشيخ المتعالم نعليه لم يرفعهما هذا التلميذ ويضعهما تحت إبتيه أو على رأسه احتراما وإجلالا لهذا العالم، هذا الذي كفره به. فقال ما علاقة هذا بالكفر؟ قال نعم، قال لأن هذا بفعله هذا لم يحترم العلم الشرعي، لأنه يعرف أني عالم، لو كان يحترف العلم الشرعي، شوف الشيطان التركيب الفلسفي يبدأ، قال لو كان يحترم العلم الشرعي لاحترم العالم الشرعي، إذن هو لم يحترم العالم الشرعي لأنه لم يحترم العلم الشرعي، ومن لم يحترم العلم الشرعي لم يحترم صاحب العلم الشرعي أي الله، لأن هذا العلم الذي نقوله من الله، فإذا كان لم يحترم هذا العلم من باب أولى لم يحترم الله، ومن لم يحترم الله فهو كافر. شوف الغريب. لكن مما ينجو من هذه المهالك ما ذكره شيخكم قبل أن تفتي بشيء، حتى لو أدى عقلك إلى تركيب معين، الآن عد إلى عقلك واسأله هل هذا موافق لما يريده الله؟ هل حقا هذا مقصد شرعي؟ أن الصلاة والصيام والزكاة تبطل كلها في لحظة واحدة بمجرد الأكل بالملعقة، هذا ليس الإسلام. لكن من لم يعتبر كل هذه وقع في هذه المهالك. لذلك العلماء يحرصون كل الحرص على النظر إلى ماذا؟ مقاصد الشارع، يعني وهذا يدرك بمجمل الأدلة، يعني مجمل الأدلة الشرعية تتجه اتجاها معينا. من الأمثلة التي حضرتنا الآن خلاف قديم بين أهل العلم في ما هو نصاب الزكاة، ما هو نصاب الزكاة. الزكاة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحددون النصاب بالفضة لا بالذهب في الأصل، يحددون النصاب، النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل حدد نصاب الزكاة بالفضة 200 درهم، 200 درهم، 20 دينارا إنما قاسوه على 200 درهم، لأن في ذلك الوقت قيمة 200 درهم هي نفس قيمة 20 مثقالا أو دينار. تمسك بعض أهل العلم إلى اليوم بأن النصاب يجب أن يبنى ويحدد بماذا؟ بالفضة. وانتقل أكثر العلماء المعاصرين، انتقلوا من التحديد بالفضة إلى التحديد بالذهب مراعاة للمقصد الشرعي. كيف؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينار يساوي ماذا؟ 200 درهم. اليوم فقدت الفضة قيمتها، نزلت قيمة الفضة نزولا هائلا، وارتفعت قيمة الذهب ارتفاعا كبيرا، فلم يعد كما كان في السابق أن 200 درهم يساوي 20، يعني ربما 2000 درهم اليوم لا يساوي دينارا واحدا، ليس 200 إلى 20، 1000 أو 2000 درهم ربما لا يساوي، بل لا يساوي اليوم، لا يساوي دينارا واحدا. فالنتيجة أننا إذا حاسبنا النصاب بمقدار الفضة يكون النصاب في حدود بالعملة النيجيرية الآن النيرة، سيكون في حدود 5000 نيرة مثلا، بين 5 إلى 10 آلاف، لا يكون أكثر من ذلك إن لم يكن أقل. إذا أردنا أن نأخذ قيمة 200 ماذا؟ درهم. وتمسك بعض العلماء بهذا الذي قالوا هذا النصاب، لكن أكثر العلماء قالوا لا، إذا نرجع إلى الذهب لأنه كان مستخدما أيضا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن هو الأصل، لكن رأينا أن قيمة الذهب اليوم 20 مثقالا أو دينارا من الذهب اليوم ربما يقارب 1,000,000 ليرة. طيب الآن يأتي دور اعتبار مقصد الشارع، ماذا قصد الشارع من تشريع الزكاة؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أبنيائهم وترد في فقرائهم. إذن من يؤخذ منه الزكاة؟ فقير أم غني؟ غني، ولا من الاثنين، من الفقير ومن الغني. قاله النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة هي ما تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. طيب الآن إذا فرضنا أن كل من ملك 10,000 ليرة 5,000 ليرة يزكي، هذا غني أم فقير؟ إذن هنا مخالف لمقصد الشرع، وإن كان بعقلنا بتركيبنا بحساباتنا صحيح، لأن 200 درهم فعلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هي نصاب، لكن اليوم 200 درهم صار لا شيء، يعني 5,000 ليرة 10,000 ليرة نقول أنت غني زكي. شوف العلماء تراجعوا قالوا لا، هذا ليس مقصودا للشارع، هذا يخالف مقصر الشارع، مقصر الشارع واضح أن تأخذ الزكاة من الغني وترد للفقير. إذن قال الشيخنا مما ساعد الصحابة اللغة لأنها لغتهم، كونهم شهدوا الوحي عرفوا لماذا نزل، كما قال بعد ذاك الصحابي فينا نزل، نحن قاتلنا فلم تكن فتنة، أما أنت اليوم فتقاتل لتكون فتنة. والأمر الثالث أنهم كانوا يدركون ماذا؟ مقاصد الشارع، ليس مجرد أننا ركبنا تركيبا فلسفيا فنقول هذا ما احترم عالم فهو كافر، نقول لم يأتي الشر ليكفر الناس بهذه الأمور التافية أنه لم يرفع عليك فصار كافرا، هذا ليس مقصودا للشارع. وكذلك ما ضربت لكم من مثال في نصاب الزكاة في باب الفقه من الفقه المعاصر، تجدون أن أكثر العلماء بل لا يكادون يذكرون الدرهم اليوم، إنما يركزون على الذهب أو الدينار، لكن بعض الذين لم يدركوا هذا ولم يفهموا ربما بدعوهم، ربما بدعوهم قولوا هذه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الدرهم، هذه كلها بلاوي. ومما يجد من ذلك كما قلت اعتبار النظر إلى مقاصد الشارع قبل أن تفتي، إذا أدى اجتهادك إلى شيء تريب انظر، ويكفيك هذا أن تنظر هل قال به أحد قبلي من السلف، هذا إذا لم تعرف كيف تدرك المقصد انظر هل قاله غيرك من قبل. ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الألباني رحمه الله مرة أخرى استمعت إلى شريط له، سأله سائل عن سؤال فأجاب، ثم أورد عليه على الشيخ، أورد السائل على الشيخ إشكالا حقيقيا فيما أفتى به الشيخ، فوافقه الشيخ أن هذا فعلا مشكل، أن هذا فعلا مشكل. فقال السائل طيب إذا معناه أنك تقول ما أوردت عليك الآن تغير رأيك فتقول به؟ قال لقلته لولا أنني لم أرى أحدا من السلف قال به. شوف يعني الآن عقلي يقول هذا صواب، لكن نظرت إلى من سبقني فلم أجد من قال بهذا، إذن هذا من أساليب آل العلم، لا يتسرعون إلى إطلاق الأحكام كما يتسرع باد الجهل اليوم. ونسأل الله السلام والعافية. نتوقف عند هذا الحج، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هل من سؤال؟ 5 ساعة الآن، هذه ساعة لا تعمل، هذه ساعة بتوقيت أي بلد؟ أبو يوسف، هذا بتوقيت أي دولة أي بلد؟ الساعة الثانية الآن شيخ عبد الغني أو الواحدة؟ ركبوا بطارية جديدة لا ينبغي. كم الساعة؟ إذا هذا موعدنا، إذا في سؤال واحد فقط ناخذ. نعم، نعم، رضوان الله عليهم. بالنسبة للسؤال الأول، ماذا كان السؤال الأول؟ الصحابة كم كان عددهم؟ نعم، بلا شك أن عددهم محدود، لكن هل نحن نعلم عددهم؟ هذا الذي لا نعلم. فما قام به العلماء رحمهم الله أنهم ذكروا من رأوا أنه توافرت فيه شروط الصحبة، شروط الصحبة، ولم يتفقوا. يعني بعض أول من أوائل من بدأ هذا العمل الإمام ابن الأثير، الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، لما جاء بكتابه أسد الغابة، أسد الغابة في تاريخ الصحابة، أسد الغابة للإمام ابن الأثير، جاء عدد فلان صحابي، فلان ابن فلان صحابي، مما يدل على أننا لا نعرف عددهم بالتحديد. جاء بعده الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر المالكي حافظ المغرب رحمه الله تعالى، فاستدرك على ابن الأثير وجاء بمؤلف جديد سماه الاستيعاب في تاريخ الأصحاب، زاد على ما قاله ابن الأثير في أسد الغابة. لم ينتهي الأمر عند هذا الحج. الإمام ابن عبد البر عاش في القرن الخامس الهجري، لأنه توفي في عام 463 رحمه الله تعالى. جاء بعده بحوالي 300 سنة الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباب، فوجد أن فات ابن الحثير وفات ابن عبد البر أسماء من أسماء الصحابة، فاستدرك عليهما في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. إذن بهذه السلسلة قد أجبنا على سؤال، عددهم لا شك أنه محدود، لكن يبدو أننا لا نعرفه بدقة، فلذلك كل ما جاء عالم استدرك على من سبقه، ويبدو أن الاستدراكات هذه توقفت عند الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، فلم نجد أحدا استدرك على ابن حجر بعد وضعه لكتاب الإصابة في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أهم شيء أن نعرف ما هي مواصفات أو شروط الصحبة، فمن توافرت فيه هذه الشروط فهو صحابي. ومن أهم هذه الشروط كما وضع ابن حجر رحمه الله أنه لا بد أن يعاصر، يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد التقى به وإن لم يرى، التقى به وإن لم يرى. قالوا ليش؟ لأن هنالك من الصحابة من كان عميانا، عبد الله بن أم مكتوم. لو اقتصرنا على أن من رأى النبي، بعض الناس يقولون من رأى النبي وصعادي، لا هذا خطأ، وإلا أخرجنا ابن أم مكتوم وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ بن حجر نبه على هذا، قال الصواب أن يقال التقى، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه مؤمنا، لقيه حتى لا يدخل أبو جهل وأبو لهب من الصحابة، لأنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما لقياه كافرين، فهذا ليس بصحابي. ومات على الإسلام، ومات على، حتى نخرج أمثال مسيلمة الكذاب وغيره ممن ارتد بعد أن أسلم، هؤلاء ليسوا صحابة، وإن رأوا سمعوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يموتوا على الإسلام، فليسوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن حجر في تعريفه للصحابي، قال وإن تخللته ردة، وإن تخللته ردة، أي قد يقع أن هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم أسلم، هذه ردة لم تفسد صحبته ما دام قد مات على الإسلام، ما دام أنه قد مات على الإسلام. فهذه التي يجب أن نهتم بها، نعرف من هو الصحابي بالمواصفات وبالشروط التي وضعها العلماء. فلذلك اختلفوا في أمثال النجاشي رحمه الله، هل هو صحابي أم غير صحابي؟ الراجح أن النجاشي ليس من الصحابة، وإن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النجاشي في حبشة، في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قط من الحجاز صلى الله عليه وسلم. إذا نختفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على سألت سؤالين؟ نعم، هذا سوف نأتي إلى تفاصيله، لأن هذا باب أو مسألة من مسائل علم أصول الفقه هل يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من أدلة من قال إنه يجتهد ما جاء من الآيات التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأيا وصوبه القرآن. قالوا هذا وقع باجتهاده، هذا كان وقع باجتهاده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر قط على خطأ، سيأتي نص إلهي يدله على الصواب إن كان اجتهاده لم يطب على الحق. هذا من أدلة من قال لا مانع أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يأته وحي، فيما لم يأته وحي، لكن كل اجتهاداته من قال إنه لا يجتهد. لماذا قالوا لا يجتهد؟ قالوا ما دام قد جاء نص وصوبه إذا ليس هذا اجتهادا، هذا أتبع وحيا. فهمت الآن؟ يعني الآن نحن نقول اجتهد ثم جاء وحي وصوبه، إذا كله وحي ليس اجتهاد. فتجد أن في كلا القولين قوة، من قال هو يجتهد قبل أن يأتيه الوحي، لكن في نهاية الأمر جاء وحي، إذا صار من الوحي وليس من الاجتهاد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.